تسجيلات الأصالة الأثرية بجدة حي السبر شرق مسجد الأمير متعب، هاتف 6 8 7 3 3 8 4، وهاتف 6 8 8 2 6 7 5. تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان قواعد في التعامل مع العلماء لفضيلة الشيخ العلامة الدكتور والأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بالرياض وعضو هيئة كبار العلماء صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها ويجزي المحاضرة خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل بمحكم كتابه المبين، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الصلاة والسلام على نبينا محمد القائل وإن العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد، فإن الموضوع الذي سنتحدث عنه هو كما أعلم التعامل مع العلماء لا شك أن العلماء ميزهم الله سبحانه وتعالى على غيرهم بميزة العلم، العلم به سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وما يجب له سبحانه على عباده من حق عبادته وحده لا شريك له، وكذلك العلم بالحلال والحرام والعلم بطريق الحق وطريق الضلال ليتبينوا لأنفسهم وليبينوا لغيرهم. فقد حملهم الله سبحانه وتعالى أمانة العلم وأتمنهم عليها، وهذا تكليف خصهم الله به على غيرهم. ولهذا قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الله جل وعلا نهى التسوية بينهم وبين غيرهم، لأنهم يمتازون على غيرهم بميزة عظيمة، ومن يمتاز على غيره بميزة عظيمة لا يتساوى هو ومن فقد هذه الميزة، ويكفي شرفا لهم أن الله سبحانه وتعالى استشهدهم وذكر شهادتهم مع شهادته وشهادة ملائكته على توحيده، فقال سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فذكر شهادة العلماء مع شهادته سبحانه وتعالى ومع شهادة ملائكته الكرام على أجل مشهود به وهو التوحيد، وما ذاك إلا بشرفهم ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه. ومما شرفهم الله به أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يرفعهم درجات. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. ومما يقتضي شرفهم أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم هم الذين يعقلون الأمثال التي يضربها سبحانه وتعالى في كتابه. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومن شرفهم أن الله سبحانه وتعالى من شرف أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى بين أنهم يوم القيامة حينما يبعث الناس ويقسم الذين كفروا لا لبثوا غير الساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم الذين كفروا ما لبثوا غير الساعة. فذلك كانوا تقول وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة، يعني أنهم ما تمكنوا من العمل ولا تمكنوا من شيء، ولا جاءهم رسل، ولا ما لبثوا غير ساعة، ما قامت عليهم الحجة، ما تمكنوا من العمل، ما جاءهم رسل، ما بين لهم. فالله جل وعلا يذكر قول أهل العلم وقال الذين أوتوا العلم لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا تقبل معذرتهم ولا هم يستعتبون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. انتهى الأمر، فليس لهم حجة على الله سبحانه وتعالى. ومن شرف أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنهم هم أهل خشيته. قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وذكر أن العلماء الذين يعرفون الله بأسمائه وصفاته وبآياته هم الذين يخشونه سبحانه وتعالى. أما الذين يجهلون الله ويجهلون أسماء الله وصفاته لم يتدبروا في آياته فهؤلاء لا يخشون الله لجهلهم بالله سبحانه وتعالى. ووجود العلماء في الأمة علامة خير. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن فقهه الله في الدين وصار من أهل العلم فإن الله أراد به خيرا. وما دام العلماء موجودين في الأمة فإن الأمة بخير، وإنما تضل الأمة إذا فقد العلماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، وإنما يقبل العلم بموت العلماء. فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فما دام العلماء موجودين فإن الأمة بخير، ولا يتمكن الشياطين الإنس، شياطين الجن لا يتمكنون من إغواء الناس وإضلالهم ما دام العلماء موجودين، لأنهم يبينون للناس طريق الخير وطريق الصواب ويحذرونهم من طريق الهلاك. وإنما نعني بالعلماء هنا، نعني بهم علماء الشريعة، نعني بهم علماء الشريعة الذين تفقهوا في دين الله وعرفوا أحكام الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم العلماء على الحقيقة. أما المتعالمون الذين يدعون العلم وهم لم يتفقهوا في دين الله فهؤلاء ليسوا بعلماء، هؤلاء يسمون بالقراء مجرد أنهم يقرؤون في الكتب ويطالعون في الكتب، ولكن لم يسبق لهم أن درسوا على العلماء، لم يسبق لهم أن أخذوا العلم عن أهله فحملوه عن أهله. هؤلاء ليسوا من العلماء، هؤلاء قراء. وقد جاء في الحديث أنه في آخر الزمان يقل الفقهاء ويكثر القراء. فإنما نعني بأهل العلم الذين تفقهوا في دين الله وعرفوا الحلال والحرام وتحملوا العلم عن أهله خلفا عن خلف. هؤلاء هم العلماء الذين يعنون بهذه النصوص وهذه الآيات الكريمة التي سمعتم وهذه الأحاديث. وهؤلاء هم الذين وجودهم خير ورحمة للأمة، وفقدهم خسارة على الأمة. وقد جاء في الحديث أو في الأثر أن تموت القبيلة بأسرها أيسر من أن يموت عالم واحد. تموت القبيلة بأسرها أهون من أن يموت عالم واحد، لأن فقد العالم خسارة على الأمة. والشيطان لم يتمكن الشيطان لعنه الله لم يتمكن من إيقاع الشرك في بني آدم إلا لما فقد العلماء، كما في الحديث في قصة قوم نوح أنهم كان فيهم رجال صالحون ماتوا جميعا في عام واحد فحزنوا عليهم، فجاءهم الشيطان فقال لهم صوروا صور هؤلاء الصالحين وانصبوها على مجالسهم حتى تتذكروا أحوالهم تنشطوا على العبادة. ففعلوا وصوروا صورهم أخذا بمشورة هذا الشيطان، وهو له نظر بعيد، هو يقول لهم إن هذا ينشطكم على العبادة وعلى تذكر أحوال هؤلاء، فهو أظهر لهم النصيحة، ولكنهم لجهلهم لم يفطنوا إلى أن غرضه الصحيح أنه في المستقبل تكون هذه الصور أصناما تعبد من دون الله، هذا غرضه الذي كان يخفيه، وأما الذي يظهره فهو النصيحة والترغيب في الخير. فهم لجهلهم عملوا بمشورته وصوروا صور الصالحين فنصبوها على مجالسهم، ولكن العلماء كانوا له بالمرصاد فلم يتمكن الشيطان من دعوة الناس إلى عبادة هذه الصور بوجود العلماء. ولكن لما مات هؤلاء العلماء ونسي العلم جاء الشيطان إلى الجيل المتأخر منهم وقال لهم إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها ويسقوا بها المطر، فعبدوها من دون الله فحدث الشرك في بني آدم. من ذلك التاريخ تاريخ فقد العلماء في قوم نوح، لما فقد العلماء جاء الشيطان إلى هؤلاء الجهال وزين لهم عبادة الأصنام فعبدوها، فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الرجوع إلى التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، فأصروا واستكبروا استكبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذا كله بسبب فقد العلماء. وفي الحديث الذي سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بقبض العلماء في آخر الزمان وأن الناس إذا لم يجدوا عالما اتخذوا رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، يكون ضلال الناس في آخر الزمان بسبب فقد العلماء وبسبب فتاوى الجهال والمتعالمين، لهذا يضل الناس، فهذا يدل دلالة واضحة على مكانة العلماء في الأمة وأنه يجب أن يعرف لهم قدرهم. وأن يستغل وجودهم فيستفاد منهم قبل أن يفقدوا. فنحن إنما نقصد بالعلماء العلماء العاملين بعلمهم، العلماء المتفقهين في دين الله عز وجل، أهل الاستقامة والصلاح، هؤلاء هم العلماء المقصودون. أما علماء الضلال، علماء الضلال فقد حذرنا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: وإنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين. فعلماء الضلال خطر على الأمة، وهم من أتباع الشيطان يزينون للناس الضلال والانحراف والبدع والخرافات والانصراف عن الدين الصحيح، فيضلون الناس والعياذ بالله. هؤلاء حذرنا الله سبحانه وتعالى منهم. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. فهؤلاء علماء الضلال يجب علينا الحذر منهم ومن دسائسهم ومن شبهاتهم ومن تحريفهم لكلام الله وكلام رسوله. وإنما المدح والثناء والأجر العظيم فضل على العلماء العاملين، على العلماء المستقيمين على دين الله عز وجل، على العلماء الذين يخشون الله حق خشيته، على العلماء الذين يبلغون دين الله ويدعون إليه ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هؤلاء هم العلماء على الحقيقة. وهؤلاء يجب على الأمة احترامهم وتوقيرهم ومعرفة قدرهم، ويجب على الأمة أن تأخذ عنهم العلم. يجب على كل من يستطيع طلب العلم من الشباب وغيرهم أن يلتفوا على علمائهم وأن يتلقوا ما عندهم من العلم وما عندهم من البصيرة وما عندهم من الخير حتى يعملوا به في أنفسهم وحتى يبلغوه لغيرهم فما زالت هذه الأمة منذ أن بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا ما زالت تأخذ العلم عن علمائها جيلا بعد جيل. ما زال العلماء يعلمون والطلاب يتعلمون في كل عصر من عصور هذه الأمة. واتصل الخير وامتد وسيمتد بإذن الله ما بقي العلم في هذه الأمة وما بقي علماء هذه الأمة. فالخير فيها موجود والفرصة سانحة لمن يريد الخير أن يتلقى العلم عن أهله قبل أن لا يتمكن من ذلك. وكذلك يجب علينا إذا أشكل علينا شيء من أمور ديننا سواء في العقيدة وهذا أهم شيء أو في العبادات أو في المعاملات أو في أي إشكال يعرض لنا يجب علينا أن نسأل أهل العلم عن حل مشكلاتنا. قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمر سبحانه وتعالى من لا علم عنده أن يسأل أهل العلم وبذلك يزول جهله ويهتدي إلى الصواب. وما أمر سبحانه وتعالى بسؤال أهل الذكر إلا لأنه يجب قبول قولهم والعمل بما يرشدون إليه وأن لا نصدر إلا عن آرائهم وأقوالهم ما دامت أنها على الصواب وحسب الدليل. ما لم يظهر لنا خطأ شيء منها أو مخالفته للدليل فإنه يجب علينا الأخذ بذلك. لأن الله أرشدنا بذلك ولو لم نسأل أهل العلم لبقينا في الجهل ولو وقعنا في الخطأ ولم نصل إلى الصواب. لا نعتمد على آرائنا أو على أقوال الجهال أو المتخرصين في المسائل وإنما نرجع إلى أهل العلم ونفزع إلى أهل العلم عند المشكلات. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة عمن قبلنا أن رجلا ممن قبلنا قتل 99 نفسا ظلما وعدوانا ثم إنه وقع في نفسه الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة ولكنه استعظم ذنبه وخشي أن لا يكون له توبة لعظم ذنبه لأنه قتل 99 نفسا عمدا عدوانا بغير حق فخشي الرجل لجهله خشي أنه لا توبة له، ولكنه أراد أن يسأل، فذهب إلى عابد من العباد جاهل ليس عنده علم، فسأله وقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال ذلك العابد الجاهل لا توبة لك لأنه ما عنده علم، وظن أن الذنب العظيم لا تمحوه التوبة لجهله، فقتله الرجل، قتل هذا العابد، غضب عليه لما قال ليس لك توبة، غضب عليه فقتله وكمل به المئة. ثم بقيت نفسه تنازعه أن يتوب إلى الله عز وجل، ولكنه لا يدري هل له توبة أو لا، فذهب إلى عالم من العلماء فقال له إنه قتل 100 فهل له من توبة؟ فقال العالم نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء، فاخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. أمره بالتوبة ثم أمره بالهجرة من بلاد السوء إلى بلاد الخير، فتاب الرجل وخرج إلى البلد الطيبة، وبينما هو في الطريق أدركته الوفاة وقبضت روحه وهو في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط، وملائكة الرحمة يقولون إنه تاب إلى الله وخرج مهاجرا إلى الله، فأنزل الله ملكا يحكم بينهم أن قيسوا ما بين البلدتين، البلدة التي خرج منها بلدة السوء والبلدة التي خرج إليها بلدة الخير، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر، فقضوته ملائكة الرحمة ودخل الجنة. كل هذا بسبب فتوى هذا العالم الذي دله على الخير، وهذا منكور في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وفي قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ومن يعود فقد مضت سنة الأولين. القرآن يدل على هذا، على ما أستاذ هذا العالم الذي ترتب على فتوى الخير لهذا الرجل، خلاف الجاهل الذي أتاه بغير علم. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الرؤوس الجهال الذين يخلفون العلماء في آخر الزمان، يقول فأفتوا بغير علم، أفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا، ظلوا في فتواهم وأظلوا غيرهم والعياذ بالله، وهذا ما نخشاه. إذا حصل الانفصام بين الأمة وبين علمائها إذا حصل الانتقام خصوصا بين الشباب وبين العلماء حصل الشر، وتمكن الشيطان من إغواء بني آدم. أما إذا حصل الانتقام لأهل العلم وسؤال أهل العلم فإن هذا سبيل النجاة وعلامة الخير لهذه الأمة. كم يحاول أعداء الإسلام، كم يحاول شياطين الإنس والجن أن يفصلوا بين الناس وبين علمائهم وأن يوقعوا العداوة بينهم من أجل أن يتمكن الأشرار من قيادة الأمة إلى الهلاك. هذا ما يريدونه، هذه دسائسهم وهذا شرهم. فلنحذر من هذا ولنقبل على طلب العلم من أهله من العلماء، ولنسأل أهل العلم إذا أشكل علينا شيء في أمور ديننا وفي أمور دنيانا، نسأل أهل العلم أهل البصيرة الذين يتكلمون عن علم ويفتون عن الدليل. هؤلاء هم المرجع، وهؤلاء هم القدوة، وهؤلاء هم الدعاة إلى الخير. لا نذهب فيهم لأنه في هذا الوقت كثر القيل والقال والوقيعة بين أهل العلم وبين الناس، بين العوام وبين طلبة العلم، وصاروا يتكلمون في العلماء ويتهمونهم باتهامات ويروجون عليهم الأساليب من أجل أن يفصلوا بين الأمة وعلمائها حتى يسهل لهم الدخول بشبهاتهم وضلالاتهم لإغواء الناس وتفريق الكلمة. هذا ما يريدونه، فلنكن منهم على حذر. الوقيعة في المؤمنين ولو كانوا من العوام حرام، الغيبة والنميمة حرام، وكبيرتان من كبائر الذنوب في عامة الناس في كل مسلم، فكيف بالعلماء؟ غيبة العلماء والوقيعة في العلماء والكلام في العلماء بما يجرحهم هذا أشد أنواع الغيبة وأشد أنواع النميمة، لأنه يترتب عليه فصل الأمة عن علمائها، ويترتب عليه عدم الثقة لأهل العلم. وإذا حصل هذا حصل الشر العظيم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ناس من المنافقين يريدون أن يفصلوا الناس عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يفرقوا بين المسلمين. فاجتمعوا في مجلس من مجالسهم، اجتمع المنافقون في مجلس من مجالسهم وقالوا كلاما في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه يذمونهم، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. هكذا قالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وصفوهم بالرغبة في الأكل وملء البطون، وأنهم لا هم لهم إلا بطونهم. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا؟ أو كان صحابته هكذا؟ ولا أكلم أرسلا، هل كان الرسول كاملا؟ أو كان صحابته الكرام كذلك؟ ولا أجبن عند اللقاء. يا سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو جبان؟ هل الصحابة جبناء؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد والذين فتحوا الأمصار وقادوا الجيوش وزوقوا العالم، هؤلاء جبناء؟ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأقلب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعلون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم يعلمون أنهم كاذبون في هذا، لكن يريدون أن يفصلوا بين الرسول وبين أتباعه، يريدون أن يصدوا عن سبيل الله، يريدون أن يفرقوا كلمة المسلمين، هكذا يريدون. وكان أحد الشباب الطيبين حاضرا في المجلس، فأنكر هذه المقالة وقال للمتكلم كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاب من الصحابة كان حاضرا في هذا المجلس فأنكر هذا الكلام وقال لقائله كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد الوحي قد سبقه، وجد الوحي قد سبقه، ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين. واحد منهم تاب إلى الله استغفر فتاب الله عليه، أما البقية فإنهم بقوا والعياذ بالله في نفاقهم وشرهم. ثم جاء الرجل الذي تكلم بهذا الكلام، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليعتذر، جاء ليعتذر إليه، والرسول صلى الله عليه وسلم قد رحل وركب راحلته، فتعلق الرجل بمسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكب رجليه وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نتحدث حديث الركب يقطع به عنا الطريق. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا يزيد على أن يتلو عليه هذه الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالرجل يكرر والرسول يقرأ عليه هذه الآية ولا يلتفت إليه عليه الصلاة والسلام. هذه عقوبة من وقع في العلماء أو وقع في أهل الخير وتكلم فيهم يكون له نصيب من هذه الآية ومن هذا الذنب. الواجب أننا نحب أهل العلم وأهل الخير ونحب أهل الطاعة وأهل الإيمان ولو كانوا من العوام. المؤمن العامي له حق وله كرامة وله حرمة، فكيف بالعالم؟ حرمته أعظم ومكانه أكبر عند الله وعند أهل الإيمان. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ذكر أهل الإيمان عموما أن الله يرفعهم درجات، وذكر أهل العلم خصوصا. يرفع الله الذين آمنوا منكم، هذا عام في جميع المؤمنين، لهم رفعة عند الله عز وجل ولهم حرمة. والذين أوتوا العلم درجات، أخف من المؤمنين، لهم زيادة على الإيمان زيادة في العلم، فقدرهم أكبر وأعلى عند الله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا أن نعرف قدر علمائنا وأن نحترمهم وأن لا نقبل الوشاية فيهم. ما نقول إن العلماء معصومون لا يقع منهم أخطاء، يقع منهم أخطاء، ولكن فضائلهم وما عندهم من الخير يغطي ما يقع منهم من الأخطاء، ولسنا مكلفين بتتبع عورات المسلمين وإفشائها والتحدث عنها عموما. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وأنت لم ترسل على الناس حسيبا حاسبهم، ويقول صلى الله عليه وسلم: من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. فأنت إذا علمت على مؤمن خطأ من الخطأ فإن الواجب أن تستر هذا الخطأ وأن لا تذكره ولا تتحدث عنه، لكن تنصحه، تنصح المخطئ وتبين له خطأ فيما بينك وبينه. أما أن تنشره في المجالس على الناس وعلى الملأ هذا عمل المنافقين وعمل شياطين الإنس والجن وعمل المغتابين والنمارين. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بقلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من يتتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فإنه يوشك أن يفضحه في قعر بيته. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تتبع عورات المسلمين، فإنه من يتتبع عورات المسلمين يتتبع الله ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تتبع عورات المسلمين، فإنه من يتتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فإنه يمسك أن يفضحه في قعر بيته. لا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تتبع عورات المسلمين، فإنه من يتتبع عورات المسلمين يتتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يوشك أن يفضحه في البيت أو في قعر بيته. الله جل وعلا يعلم ما في الصدور، يعلم ما في القلوب، يعلم ما في النفوس، لا يخفى عليه شيء، يعلم تصرفاتك وأعمالك، بل يعلم ما في قلبك وما في نفسك من الهواجس ومن النية والمقاصد، ولكنه جل وعلا يستر على عباده، ولو شاء لفضحهم. ومن حاول أن يفضح مسلما ويكشف عورة أخيه المسلم فإن الله جل وعلا يفضحه بين خلقه جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. وما رأينا أحدا وقع في أعراض العلماء، بل ما رأينا أحدا وقع في أعراض المؤمنين إلا ويفضحه الله، إلا ويفضحه الله سبحانه وتعالى، ويلقي عليه الذلة والمهانة والبغض في قلوب المسلمين، يبغضونه ولا يقبلونه أبدا. هذا من الله سبحانه وتعالى، حتى لو بلغت عن أحد من المسلمين لا تقبل. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا قال لك قائل أو سمعت في مجلس عن العلماء أو عن أحد من العلماء إنه يفعل كذا وكذا أو إنه واقع في كذا وكذا، فلا تقبل، لأنه خبر فاسق. وحتى لو صح هذا النقل فعليك أن تستر على أخيك وأن لا تشيع الفاحشة بين المسلمين. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المطلوب من المسلمين التحاب فيما بينهم، النصيحة فيما بينهم، حفظ الأعراض. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم النحر بمنى وهو يخطب، قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أي يوم هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أي بلد هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس اليوم يوم الحج الأكبر يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أليس البلد مكة؟ قالوا: بلى. أي شهر هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أليس الشهر الحرام؟ قالوا: بلى. قال عليه الصلاة والسلام: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغوا؟ اللهم اشهد. فإذا كان هذا في عموم المسلمين فكيف بعلماء المسلمين الذين هم أفضل الأمة بعد الأنبياء؟ أفضل الأمة بعد الأنبياء بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم العلماء. قال صلى الله عليه وسلم: فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ واحد. قال وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إذا نظرت في السماء، نظرت القمر ونظرت الكوكب، تجد الفرق العظيم بين القمر والكوكب. القمر مثال للعالم والكوكب مثال للعابد، لأن القمر يضيء الكون، يضيء الناس، يتعدى نفعه إلى الناس. أما الكوكب فإنما ضياؤه لنفسه فقط. كذلك العالم خيره ينفد على الناس وينفع الناس مثل القمر، يضيء للناس. هذا يضيء للناس بالنور، وهذا يضيء للناس بالعلم. أما الكوكب فإنما نوره مقصور عليه. كذلك العابد إنما عبادته له فقط، ولا يتعدى نفعها إلى غيره. هذا فضل العلماء ومكانتهم في الأمة، فالواجب أن نعرف لهم قدرهم وأن نحترمهم وأن لا نقبل القالة فيهم، وأن ندافع عن أعراضهم، وأن نتصل بهم ونرتبط بهم ونأخذ العلم عنهم، وأن نسألهم عما أشكل علينا، وأن نقتدي بهم، نتخذهم قدوة، قدوة لنا في الخير. لأن العلماء مثل النجوم في السماء. إذا طمي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، مثل النبي صلى الله عليه وسلم العلماء في الأرض، مثلهم بالنجوم في السماء يسير عليها الناس في أسفارهم ويقتدون بها. فإذا طمست النجوم ظل الهداة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. كذلك العلماء في الأرض يهتدي بهم الناس، مثل ما يهتدي المسافرون بالنجوم في السماء. فإذا طمست النجوم ظل الهداة، كذلك إذا فقد العلماء ظل الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالواجب أن نعرف في أهل العلم قدرهم، وأن لا نزهد فيهم، وأن لا نستمع فيهم إلى قالة الواشين وكلام المنافقين ودسائس الدساسين الذين يريدون أن يفرقوا جماعة المسلمين، كما حاول إخوانهم من المنافقين ليستنزل الله فيهم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نحن نسمع الآن أن كثيرا من الناس الذين يزعمون أن عندهم غيرة على الدين وأنهم نسمع عنهم أنهم يشتغلون في مجالسهم بالعالم الفلاني والعالم الفلاني، هذا عمل كذا وهذا عمل كذا، ثم يصبح الناس مشوش الأفكار ضد علمائهم. لنعلم أن هذا من عمل الشيطان، وأن هذا من دسائس المنافقين ومن دسائس الأعداء. فمن كان واقعا في شيء من ذلك، وأعيذكم بالله وأعيذ إخواني المسلمين من الوقوع في هذا، لكن من كان واقعا في شيء من ذلك فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يحاسب نفسه، وأن يكف لسانه، وأن يدافع عن أعراض إخوانه المسلمين عموما وعن العلماء خصوصا، وأن يكون واثقة في نشر الخير مدافعا للشر، حتى تكون الأمة أمة واحدة، وحتى يحصل الخير ويحصل ما ويحصل مضمون قوله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه، ويحصل مضمون قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأترك المجال للأسئلة ولتكن في الموضوع أيضا. لا.
قبل قراءة هذه الأسئلة ننبه إخواننا المصلين إلى أن لفضيلة الشيخ الطارق حفظه الله ولغيره من أهل العلم من هيئة كبار العلماء دروسا في مدينة الطارق خلال هذه الإجازة، فمن كان عنده همة وطلب العلم فليبادر إلى هذا. هذا السائل يقول: ما واجبنا تجاه العلماء الذين يتبعون الطرق الصوفية ولا يتحدثون عن شرع الله ولا عن السنة المطهرة، بل ويطعنون في الشيخ محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية بكلام غير لائق؟
أنا قلت في الكلمة التي سمعتم إن المراد بالعلماء الذين يقتدى بهم ويؤخذ العلم عنهم هم العلماء المستقيمون على دين الله، أهل العلم والعمل. أما العلماء الذين عندهم علم ولا يعملون به بل يعملون بخلافه، الذين عندهم ضلال وتحريف وتخريف وشر، هؤلاء علينا أن نحذر منهم ولا نستمع لكلامهم، بل يجب علينا أن ننكر عليهم وأن نرد عليهم أقوالهم. قال صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فهؤلاء أئمة مضلون، ولا يجوز لمسلم أن يستمع لهؤلاء، بل يجب الإنكار عليهم والرد عليهم. والذين يتكلمون في أئمة الدعوة وأئمة التوحيد والعقيدة ورثة الأنبياء الدعاة المصلحون أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وتلاميذ الشيخ ابن تيمية وابن كثير والحافظ الذهبي وابن عبد الهادي وأمثال من اتبع طريقة الشيخ الدعوة إلى الله وإخلاص التوحيد مثل الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكل من سار على نهج السلف من العلماء قديما وحديثا في هذه البلاد وفي غيرها، من تكلم في هؤلاء فإنه ظالم مبين، يجب أن نرد عليه قوله وأن ننكر عليه دعاواه الباطلة وأن نحذر منه، لأنه من دعاة الضلال، لأنه لا يعادل دعاة الحق إلا دعاة الضلال. الله سبحانه وتعالى: ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ لماذا يظلمون شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هل لأنه دعا إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وجدد هذا الدين وأنكر البدع والمحدثات، وما لقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض؟ هل أدركوا عليه شيئا يجرحونه به؟ إنما هو الهوى والعصبية للباطل، نسأل الله العافية والسلامة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نحن لا نقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره من الأئمة معصومون لا يقع منهم خطأ أبد. نقول هم يعني قد يقع منهم اجتهادات قد يكون فيها شيء من الخطأ، ولكن ما عندهم من الصواب وما عندهم من الخير وما عندهم من الدعوة إلى الله وما نفع الله بهم خير كثير يغطي على ما عندهم من الأخطاء التي لم يقصدوها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهم مجتهدون إما مصيبون ولهم أجران، وإما مخطئون ولهم أجر واحد على اجتهادهم. هذا الذي يجب نحوهم وفي حقهم. الشاعر يقول: ما هو من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا ان تعد معائده. ولو رجعنا الى هؤلاء الذين يتكلمون في الائمه لوجدنا ان اخطاءهم وضلالهم اكثر مما عندهم من الصواب، بخلاف هؤلاء الائمه فما عندهم من الصواب وما عندهم من الخير يغطي ما يظن انه خطا. نعم.
هذه أسئلة حول الفاحشات الواردة من الخارج، يقول فيها: ما قولكم في الفاحشات الواردة من لندن والذي جاء في بعض منشوراتها الطعن في العلماء، كذلك الطعن في الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان ووصفه بالكفار، وكذلك طعنه في الشيخ محمد بن عبد الوهاب ووصفه بالسجاجة، وكذلك طعنه في الشيخ
هذا هذه النشرات التي تأتي من الخارج وسط الفساد تكلم عنها العلماء والحمد لله، وبينوا ما فيها وأنها كلها خطأ وضلال ودعوة إلى الباطل وكذب على أهل العلم، وأن صاحبها مغرض صاحب فتنة صاحب هوى. ولا يخفى هذا على من عنده عقل، الذي عنده عقل لا يخفى عليه ما فيها من البطلان وما فيها من الضلال، فكيف بالذي عنده شيء من العلم؟ الذي عنده شيء من العلم يتبين له بطلانها من أول ما يراها، أولا لأنها صادرة عن إنسان مغرض حاقد على هذه البلاد وعلى أهلها، وثانيا أنه ليس من أهل العلم وما عرف بالعلم ولا عرف بالاستقامة حتى، وثالثا أن كلامه كله يكذبه الواقع ولله الحمد ويرده الواقع ولله الحمد، فما لا شك في بطلانها ولا شك في أنها يراد بها تفريق الكلمة ويراد بها نشر الفتنة ويراد بها الشر والتحريش، هذا ظاهر ولله الحمد لكل أهل البصيرة وأهل العقول وأهل المعرفة، فلا تحتاج هي ترد على نفسها. كل يطعن في معاوية بن أبي سفيان، هل بينه وبين معاوية، هل جرى بينه وبين معاوية شيء من الخصومة؟ هل عاقر معاوية رضي الله عنه؟ هذا من حيث العقل، أما من حيث الدليل فمعاوية رضي الله عنه صحابي جليل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. كونه يطعن الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ما هو السبب في هذا؟ هل جرى بينه وبين الشيخ خصومة؟ هل عاصر الشيخ؟ يعني يعمد إلى أموات من مئات السنين يتكلم في حقهم هذا دليل على أنه صاحب هوى. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. على هذا وأشرت إلى أن العلم لا يؤخذ من القراءة فقط أو من الأشرطة فقط. نعم القراءة تساعد والأشرطة أيضا فيها فائدة وتساعد، لكن لا يعتمد على هذا ولا يقتصر على هذا، وإنما يؤصل العلم عن العلماء. العلم مثل النسب لا بد يؤصل من أوله إلى آخره، نسب العلم لا بد ان يكون متصلا بسلسله الى الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الائمه والعلماء واحدا بعد واحد. فلا بد من طلب العلم على اهل العلم، اما في المساجد واما في المدارس والمعاهد والكليات، وإما في المجالس الخاصة والعامة، في الندوات، في المحاضرات، في الدروس التي تلقى في المساجد. لا بد أن يكون العلم يؤخذ من هذه المصادر ومن هذه الموارد. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. والعلم لا ياتي عفوا، لا بد له من تعب ولا بد فيه من مشقه ولا بد من صبر وتحمل. يقول الامام الشافعي رحمه الله: ومن لم يذق ذل التعلم ساعه فجرع كأس الجهل طول حياته.
هذه المجموعة الذين كفلوا عن الدراسة عند أهل البدع وتلقي العلم وطلبه عليه.
لأنهم يضلون عن سبيل الله ويدسون بدعهم وضلالهم على تلاميذهم. يقول بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا بد أن يكون المعلم مستقيما على طاعة الله، يكون من أهل العلم النافع والعمل الصالح. هؤلاء هم الذين يجب أخذ العلم عنهم والتتلمذ عليهم والاقتداء بهم. أما علماء الضلال والمبتدعة فيجب الحذر منهم، يجب الابتعاد عنهم، يجب التحذير منهم، يجب قطع الصلة بهم، يجب الإنكار عليهم حتى تسلم الأمة من شرهم. إذا تتلمذ عليهم أحد فإنه يتغذى بأفكارهم وبآرائهم وضلالاتهم فيتأثر بها. لأن القاعدة التربوية المعروفة أن الطالب يتأثر بمدرسه دائما وأبدا. الطالب دائما يتأثر بمدرسه وبمعلمه. فإذا تعلم على مبتدع أو على صاحب خرافات فإنه يتأثر به ويتقبل ما عنده من البدع والانحرافات حتى ولو كان يظن ويزعم أنه لا يتأثر بها. نعم.
يقول الداعي: ما هو الضابط للمبتدع عند وجود الخلاف بين العلماء في مسائل؟ يقول: ما هو الضابط للمبتدع عند وجود الخلاف بين العلماء في المسائل الفقهية وغيرها؟
المبتدع لا يدخل في الخلافات ولا يتعرض للخلافات. المبتدي يدرس المختصرات التي ليس فيها خلافات. العلماء كان عندهم طريقة تعليمية خلة، كانوا يضعون للمبتدئين كتبا ليس فيها خلافات يدرسها الطالب أولا، ثم يتدرج إلى الكتب المطولة، وبعد ذلك إذا تمكن صار عنده قواعد علمية، صار عنده أصول علمية، ممكن أن يدخل في المسائل الخلافية ليعرف الراجح منها والصواب منها بالدليل. لكنه لا يعرف هذا إلا بعد أن يدرس الكتب الأصول والمختصرة ويتدرج فيها شيئا فشيئا. فننصح المبتدي أن لا يقرب كتب الخلاف وأن لا يقرأ في كتب الخلاف. ننصحه أن يقرأ في المختصرات التي ليس فيها ذكر الخلاف حتى يتمكن ويعرف بعد ذلك يدخل في المسائل الخلافية ليعرف الراجح منها بالدليل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل، وهو سؤال فقهي: راتبي مقداره 5000 ريال وأدخر منه شهريا 3000 ريال، فهل على ما أدخره زكاة؟
نعم، إذا تم عليه حول، إذا تم سنة على المدخر وجبت فيه الزكاة. كل مال يعني من الدراهم أو من غيرها مما تجب فيه الزكاة إذا تم عليه سنة فإنها تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. قال صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: أراد أحد زملائي العمل الزواج، فجمعنا له مبلغ من المال لمساعدته، وعندما أعطيناه المبلغ رفضه وقال أحد زملائنا: علي بالحرام لتأخذها، وهو متزوج. ورد عليه زميلنا الذي أعطيناه المال بقوله: علي الطلاق بالثلاث، أني ما أخذ الفلوس. نرجو من فضيلتكم إفادتنا بما يجب عليهما في هذه الحالة، وما هو العمل؟
أعد السؤال وابعد عن الميكروفون عن خمس واضح.
يقول السائل: أراد أحد زملاء العمل الزواج، فجمعنا له مبلغا من المال لمساعدته، وعندما أعطيناه المبلغ رفضه وقال أحد زملائنا: علي بالحرام لتأخذها، وهو متزوج. ورد عليه زميلنا الذي أعطيناه المال بقوله: علي الطلاق بالثلاث، أني ما أخذ الفلوس. نرجو من فضيلتكم إفادتنا بما يجب عليهما في هذه الحالة.
أولا، ننصح أن المسلم لا يتلفظ بهذه الألفاظ: عليه الحرام، عليه الطلاق. لماذا يتلفظ بهذه الألفاظ التي توقعه في شر وفي خطر؟ إذا عرض على أخيه شيئا من المال أو من الكرامة وأبى أن يقبلها فإنه لا يلح عليه في هذا، لأنه أدرى بحاله وأدرى بواقعه، وعرض عليه يكفي لا يلزمه ويحرجه بهذا الإحراج. الآن واحد حلف بالحرام أن يأخذها، والثاني حلف بالطلاق الثلاث أنه ما يأخذها، إيش الداعي إلى هذا؟ لكن لما وقع هذا الشيء فإن هذا يعتبر من قبيل اليمين، على الصحيح من قول العلماء يعتبر هذا من قبيل اليمين، فأحدهما يكفر كفارة يمين. إن كان قبلها المطلق يكفر كفارة يمين، وإن لم يقبلها فإن الذي لزم عليه وحرم يكفر كفارة يمين، لأنه امتنع من أخذها. وكفارة اليمين كما ذكرها الله سبحانه وتعالى إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم. يجب عليك قيامها، قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، ومن افطر في رمضان فانه يجب عليه قضاء ما افطره، فانت يجب عليه قضاء هذه الرمضانات ولو لم تكن متتابعه، فصومها حسب استطاعتك إلى أن تكملها، سواء كانت متتابعة أو متفرقة لا مانع من ذلك. وعليك مع الصيام إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير، يعني لأن مضى عليها سنين وأنت ما صمتها، هذا يقتضي الكفارة عن التأخير، فيجب عليك مع صيام كل يوم أن تطعم مسكينا مقدار نصف الصاع عن كل يوم. نعم. نعم، العنفقة من اللحية، العنفقة هي الشعر الذي ينبت على الشفة السفلى، الشعر الذي ينبت تحت الشفة السفلى هذا هو العنفقة، وهو من اللحية يجب إبقاؤه وتوفيره مع اللحية. نعم. للاستحباب والتأثير، هذا للاستحباب والتأثير، لأن الوتر سنة مؤكدة لا ينبغي تركه، ومن كان يقوم آخر الليل فإن الأفضل أن يجعل آخر صلاته في آخر الليل وترا. نعم. المسافر أن يجمع جمع تأخير أو جمع تقديم حسب الأرفق به، كلاهما جائز ولله الحمد حسب الأرفق به، فإن كان الأرفق به أن يجمع جمع تقديم فإنه يجمع جمع، فإن كان الأرفق به التأخير فإنه يجمع جمع تأخير، وإذا جمع جمع تقديم المغرب والعشاء فله أن يوتر بعد صلاة العشاء، له أن يوتر بعد العشاء ولو كان جمع جمع تقديم، وإن أخر الوتر إلى الليل إلى آخر الليل أو إلى ما بعد صلاة العشاء في وقتها فلا بأس. نعم. طاعة والدك مقدمة ولكن عليك أن تصلح بين والدك وبينهم وأن تنصح والدك في أن يسمح عنهم وأن يذهب ما في نفسه من سوء التفاهم يسمح عنهم ومن عفا وأصلح فأجره على الله. أما إذا أبى أنك تذهب لهم فلا تذهب لهم لأن طاعة الوالد مقدمة. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
كانت هذه المحاضرة يوم الخميس في اليوم الثامن من شهر صفر لعام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. انتهت مادة هذا الشريط حيث بقي فيه متسع نكمله.
إن الله سبحانه وتعالى نوه في شأن العلماء والعلم في كتابه المبين في آيات كثيرة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته مما يدل على عظم مكانة العلم والعلماء. حادث الناس إليهما في كل زمان ومكان. الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة نوه بشأن العلم حتى على التعلم والتفقه وذم الذين لا يتفقهون ولا يعقلون ولا يبصرون في آيات كثيرة ووصفهم بالأنعام بل هم أضل سبيلا ومدح العلماء فقال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فذكر شهادة العلماء مع شهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به وهو التوحيد مما يدل على رفعة مكان أهل العلم حيث إن الله سبحانه وتعالى استشهد بهم وذكر شهادتهم مع شهادته سبحانه ومع شهادة ملائكته وما ذاك إلا لأن عندهم أهلية استحقوا بها من الله هذه المكانة كما قال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أحرى الناس بخشية الله لأنهم يعرفون الله أكثر من غيره يعرفون جلاله وعظمته وكبرياءه وقدرته وفضله وإحسانه يعرفونه بأسمائه وصفاته مما يوجب لهم خشيته وخوفه والرغبة إليه ومحبته لأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف بخلاف الذين لا يعلمون فإنهم يكونون من أبعد الناس عن معرفة الله
وأسمائه وصفاته، لذلك يكونون أضعف الناس خشية لله عز وجل. وكذلك قول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفتح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالى أمر بافتتاح المجلس لأهل العلم، ولا سيما مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقديمهم وتصديرهم، لأن الله سبحانه وتعالى رفعهم بعلمهم وإيمانهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذه الدرجات لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، فهو رفعهم هذه الدرجات بصفتين، لا من أجل أشخاصهم وأنسابهم وأموالهم أو من أجل جمال مظهرهم أو منظرهم، وإنما رفعهم درجات بموجب صفتين: الإيمان والعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكفى بهذا شرفا لأهل العلم العاملين بعلمهم بطاعة الله سبحانه وتعالى، فإنهم أعلى الناس منزلة بعد النبيين. وقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. نفى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية مساواة الجهال الذين لا يعلمون للعلماء، لا يستوون عند الله سبحانه وتعالى، لأن العلماء رفعهم الله بالعلم والإيمان والعمل الصالح أكثر من غيرهم. وكيف يساوى من رفعه الله بمن هو دونه حتى ولو كان من أهل الإيمان؟ المؤمن له فضل عظيم ولو كان جاهلا وعاميا، ولكن لا يستوي العالم والجاهل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأهل العلم هم أهل القول في الدنيا والآخرة، حتى في الآخرة حينما يبعث الله، حينما يبعث الله الناس ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. في هذا الموقف نطق أهل العلم وبينوا لهؤلاء الذين استرادوا في حياتهم ومدعتهم، قال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وكذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالرجوع إلى أهل العلم وأهل الفقه عند المشكلات وسؤالهم، لأنهم هم الذين يعرفون أحكام الله على الحقيقة ولا يتحرفون، وإنما يقولون بما يعلمونه من كتاب الله وسنة رسوله. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل العلم أيضا لهم الثبات عند الفتن، سواء الفتن الشهوات أو الشبهات. فتنة الشهوات أهل العلم لا ينخدعون بها، ولهذا لما انخدع قوم قارون في زينته واغتروا به وتمنوا أن يكونوا مثله، أهل العلم وقفوا فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هذا موقف عظيم، وماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن أدرك هؤلاء الذين تمنوا مكانة قارون، أدركوا